إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله ربكم وتمسكوا بأوامره واجتنبوا معاصيه وزواجره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، سبق الحديث عن عبادة من العبادات وقربة من القربات، وهي الصدقة في وقفات أربع، ولا يزال الحديث موصولا عنها والوقفات مترادفة فيها. فنقول الوقفة الخامسة حيال هذه العبادة العظيمة الصدقة برهان. هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة برهان، رواه مسلم، ومعناه أنها دليل على إيمان فاعلها، فإن المنافق يتكاسل عن الصدقة وإخراج المال، فمن أرخى يده بالصدقة استدل بصدقته على صد إيمانه. والصدقة بطيب نفس تورث القلب حلاوة الإيمان، وتذيق العبد طعمه، وترسخ يقينه بربه، وتخلص توكله عليه، وتوجب ثقته وحسن الظن به. وقد تجلى هذا المعنى في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا حقيقة البر الذي يتنافس فيه المتنافسون، ولن تلحقوا بزمرة الأبرار حتى تنفقوا مما تهوون من أموالكم ومن أعجبها إلى أنفسكم. وقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا الدرس جيدا، وصار العلم عملا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول، وذكر الآية: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. متفق عليه. وحينما نزلت هذه الآية قال زيد بن حارثة: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قد قبلها الله منك. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تلوت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله من المال، فما وجدت شيئا أحب إلي من جاريتي رضية. قال: فقلت: هي حرة لوجه الله تعالى. وهذا مرثد اليزني الفقيه الثبت، كان لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء، ولا يخرج إلى المسجد إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس، وإما خبز، وإما قمح، حتى ربما شوهد ومعه في كمه بصل، فيقال له: إن هذا ينتن ثيابك، فيقول: إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غير هذا. وقد حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. الوقفة السادسة الصدقة تهذيب وتزكية. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
وفي هذا جمع بين التخلية والتحلية، ففي قوله تطهرهم إشارة إلى مقام التخلية من الرذائل والذنوب والأخلاق السيئة، وفي قوله تزكيهم إشارة إلى مقام التحلي بالفضائل الحسنة والأعمال الصالحة. الصدقة يا رعاكم الله تطهر النفس من الرذائل وتنقيها من الآفات، ومن ذلك أنها تبعد العبد عن صفة البخل وتخلصه من داء الشح الذي أخبر تعالى بأن الوقاية منه سبب الفلاح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الصدقة زرع لمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالجود والكرم والتعود على البذل والتضحية وإيثار الآخرين، وفيها سمو بالعبد وانتصار له على نفسه الأمارة بالسوء وإلجام لشيطانه وإعلاء لهمته. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإنسان إمكان. الوقفة السابعة الصدقة استثمار الرابع. نعم، حينما تتطلع النفوس إلى استثمارات النجاح التي تدر الأرباح، فإن الصدقة تأتي في مقدمة هذه الفرص الاستثمارية، وهي خير ما يدخر للمستقبل. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة يوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، يعني أنهم وزعوها ولم يبق إلا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي بسند صحيح. وقرأ صلى الله عليه وسلم يوما: ألهاكم التكاثر، فقال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وهذا سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه بعث إليه عمر بألف دينار وقال: استعن بها على أمرك. فقالت امرأته: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك. فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون إليها، ندخرها للمستقبل. قالت: نعم. فدعا رجلا من أهل بيته يثق به فصررها صررا، ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان، وبهذه إلى يتيم آل فلان، وبهذه إلى مسكين آل فلان، وبهذه إلى مبتلى آل فلان. فأنفقها وصرفها في وجوه البر والخير صدقة لله، ولم يبق منها إلا ذهيبة. فقال لامرأته: أنفقي هذه. وهكذا يكون العمل بالعلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، عباد الله، ومن الوقفات المهمة حول هذا الموضوع المهم، وهي الوقفة السابعة، الصدقة الجارية. نعم، فالصدقة وإن كانت عبادة يحبها الله ويثيب عليها، إلا أنها نوعان: صدقة جارية وصدقة منقطعة. فما هي الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية هي التي تبقى مدة طويلة ويستمر ثوابها ونفعها بعد موت الإنسان، كبناء المسجد أو حفر البئر. أما الصدقة التي لا تبقى كالصدقة بطعام على فقير، فهذه وإن كانت صدقة يثاب عليها إلا أنها ليست جارية لأنها لا تبقى. والأصل في الصدقة الجارية قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنواع الصدقات الجارية وأمثلتها كثيرة، منها كما سبق بناء المساجد، وغرس الأشجار المثمرة، وحفر الآبار، وطباعة المصاحف وتوزيعها، ونشر العلم النافع بطباعة الكتب وتوزيع الأشرطة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه بسند حسن. فليحرص المسلم أن يجعل له من ماله نصيبا من هذه الصدقة الجارية، إما ببناء مسجد أو المشاركة في بنائه، أو بالأوقاف المساهمة في الأوقاف التي تبقى ويبقى ريعها، أو بنشر العلم الشرعي النافع بتوزيع المصاحف أو الكتب أو المقاطع الدعوية النافعة، أو النفقة على طلبة العلم، أو إيصال الماء إلى المحتاجين إليه عن طريق حفر الآبار، أو استخراجه وإيصاله بالآلات والمكائن والمواسير ونحو ذلك. ومن الصدقات الجارية العظيمة حسن تربية الأولاد والاجتهاد في صلاحهم، فإن هذا مما يبقى للمرء بعد موته.